Дякую вам! Слава Україні!
هذه أصوات المتظاهرين الأوكرانيين الغاضبين من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرددون المجد لأوكرانيا، المجد للأبطال. وهذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة للحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ماذا سيكون مصير 4 مليون أوكراني بعدما بدأت روسيا حربها فعلا؟ ومن هو الخاسر الأكبر في هذه الحرب؟ ضيفتي الكاتبة والصحفية السورية المقيمة في فرنسا السيدة مزون مرشد تجيب عن هذه الأسئلة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. سنبدأ من المستعمر، رأس النظام الروسي فلاديمير بوتين. من هو فلاديمير بوتين؟ لماذا يحاول احتلال أو ضم كما يدعي أوكرانيا إلى بلاده روسيا؟ وما هي مخططاته؟ ولماذا أوكرانيا بالتحديد؟ ضيفتي الصحفية السورية مزون مرشد تجيبنا عن ذلك.
أول شيء مساء الخير لجميع المستمعين ومساء الخير لك براء. بالنسبة لليش أوكرانيا، خلينا نشوف بالبداية سلط الضوء على بوتين نفسه كشخصية حربية وزعيم يعاني من داء العظمة. من بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي بات العالم ذا قطب واحد، يعني ما عاد في القطبين اللي كانوا مقابل بعض، هنين أمريكا والاتحاد السوفيتي، قوتين عظمتين بوش بعضهم البعض. وشفنا كلنا منتذكر ومنعرف الحرب الباردة اللي كانت بيناتهم. بوتين لما استلم السلطة بروسيا هو كان فعلا يرغب انه او كان بيتمنى لو بقي الاتحاد السوفيتي على حاله لحتى يكون هو زعيم قطب من هاي الأقطاب، وحاول جاهدا انه يرجع يعيد المجد السوفيتي السابق او المجد الروسي لحتى هو يكون زعيم على مستوى دولة عظمى. دخوله لسوريا مثلا بالبداية كانت محاولة منه لعبور البوابة العالمية بأنه يفرض نفسه كقوة مهيمنة وكقوة قادرة أن تكون فاعلة بالملف السياسي العالمي، بالسياسة العالمية. حاول جاهدا أنه من خلال بوابة السورية أنه هو يعيد أمجاد روسيا ويعيد تموضعه بالأرض السورية مقابل مثلا التموضع الأمريكي. طبعا هو ما كان بيتمنى تكون موجودة أمريكا على الأرض، ولكن يلي صار أنه كان خدمه بشكل أو بآخر أنه كان في تقاسم قوى على الأرض.
لماذا أوكرانيا؟
هلأ بالنسبة له الطموح، يعني توقعاتي الشخصية، وبالنهاية هي كلها تحليلات خاصة وكل منا له وجهة نظر وله رؤية. أنا بشوف أنه كان متوقع أنه تكون أوكرانيا، السيطرة على أوكرانيا يكون بشكل سلس وسهل بالنسبة له نظرا للتفوق العسكري الروسي. وأعتقد أنه كان حلمه ولا يزال أنه يتوسع باتجاه باقي الأراضي اللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي واللي هي قريبة ومتاخمة لحدوده، بأنه يسترجع ضخامة روسيا كروسيا اتحادية ويسترجع هاي المكانة اللي بتفرضه كقوة عظمى بالعالم. هلأ ليش أوكرانيا؟ ما فينا ننكر أنه بأيام الاتحاد السوفيتي أوكرانيا كانت هي مركز التصنيع النووي، يعني منتذكر تشيرنوبل، منتذكر كذا مصنع نووي هن موجودين بأوكرانيا، خسرتهم روسيا وخسرهم الاتحاد السوفيتي عندما تفكك. أوكرانيا مثلا تحتل المركز الثاني بأوروبا والمركز العاشر بالعالم من حيث احتياطي خام التيتانيوم، هي بالمركز الثاني بالعالم من الاحتياطيات المستكشفة من خامات المنغنيز، ثاني أكبر احتياطي لخام الحديد، المركز الثاني بأوروبا باحتياط خام الزئبق، المركز الثالث بأوروبا و13 عالميا باحتياط الغاز الصخري، المرتبة الرابعة بالعالم من حيث قيمة الإجمالية للموارد الطبيعية. ما ننسى أنه الأراضي الأوكرانية أراضي خصبة جدا، يعني هي أكبر خزان أو مخزن بالعالم للتربة السوداء الغنية الخصبة جدا. ما بننسى كمان أنه أوكرانيا هي تاني مركز عالمي بإنتاج الشعير والمركز الرابع بالصادرات من الشعير، إنتاج الذرة، زيت الذرة، البطاطا فيها كمان لإنتاجها للقمح وهي مصدر مهم للقمح. ناهيك عن صادرات الألبان والبيض، يعني أوكرانيا كدولة لوحدها قادرة أنه تلبي احتياجات غذائية لنحو 600 مليون شخص. كمان ما فينا نتغاضى عن أنه أوكرانيا بلد صناعي، هي الأول بأوروبا بإنتاج الأمونيا ورابع أكبر نظام لأنابيب الغاز الطبيعي بالعالم، أكبر شركة في أوروبا والثامنة في العالم من حيث القدرة لتركيب المحطات النووية. يعني كتير في قصص بأوكرانيا مهمة بالنسبة لبوتين بأنها تردفه اقتصادياً وصناعياً وزراعياً. ناهيك عن الطموح يلي حكيت فيه قبل شوي، انه هو عنده طموح كبير انه روسيا تتوسع ويستعيد روسيا القوية يلي هي توازي القيصرية الروسية او توازي الاتحاد السوفيتي، وانه هو يكون قطب من اقطاب السياسي العالم وزعماء العالم. شخصية بوتين كلنا صرنا بنعرفها من خلال تعامله بسوريا وتدخله العسكري فيها، ومن خلال قراءتنا لتاريخه الشخصي لهذا الشخص، خلفيته كضابط مخابرات بالكي جي بي وعقليته الدموية، عقليته الحربية. يعني ما فينا ما نقول إنه هو شخص توسعي واستعماري بالدرجة الأولى.
وسط ضوء صافرات الإنذار وتصاعد الأدخنة وتحليق الطائرات العسكرية الروسية التي تعلو سماء أوكرانيا، تستعد أوروبا لنزوح جماعي لأكثر من مليون لاجئ جراء الهجوم الواسع الذي شنته روسيا على أوكرانيا. سألت ضيفتي السيدة مزن مرشد، ماذا سيكون مصير 4 مليون أوكراني بعدما بدأت روسيا حربها، ومن هو الخاسر الأكبر في هذه الحرب؟
للأسف عزيزتي، دائما الشعوب هي اللي بتدفع الثمن الأكبر، الشعوب هي اللي بتتحمل الخسائر الأكبر. يعني اليوم نحن عم نشوف أنه أرتال من اللاجئين أو النازحين على حدود أوكرانيا مع جاراتها، مع الدول الجارة لإلها. بهي المصائب ما فينا ما نتذكر مأساتنا السورية، ما فينا ما نتذكر أنه هن اليوم عم بيعانوا، اللي نحن قلنا عم نعانيه 10 سنوات تقريبا، رح نصير 11 سنة. الشعب الأوكراني هو الخاسر، أي حرب بدها تصير، أي مشاحنات عسكرية عم بتصير، عم بيكون الشعب هو الخاسر الأكبر وهو اللي عم يدفع الثمن الأكبر. خلال الأيام الماضية، خلال 5 أيام اللي مروا، من خلال ما شفنا من متابعة الأخبار ومتابعة ما يحدث بأوكرانيا، الحقيقة شفنا مقاومة شرسة من قبل الأوكرانيين ضد الاحتلال الروسي، والموقف المشرف للرئيس الأوكراني الحقيقة موقف يحترم. هاي لأول مرة بالتاريخ الحديث منشوف رئيس دولة أو زعيم بلاد بيلبس لباسه الميداني وبينزل مع جنوده مع جيشه، يعني ما بيقعد بمكتبه بيدير العمليات العسكرية وهو في مأمن، لا، شفناه بالخنادق وشفناه بالشوارع، رئيس ترفع له القبعات. حتى لما تمت دعوته للرحيل الآمن قال لهم أنا لا أحتاج إلى رحلة سياحية ولكني أحتاج إلى سلاح. هيدا بيدل على أسراره وأسرار الشعب الأوكراني على المقاومة وعلى دحر الغزو الروسي.
أصوات القصف قرب العاصمة كييف أصابت سكان المدن الأوكرانية بالذعر وقلبت حياة عديد من الجاليات المقيمة فيها رأسا على عقب، ما جعل كثيرين من الأشخاص يهمون بالفرار إلى الدول المجاورة التي تستعد لاستقبال المدنيين، بينما احتمل البعض الآخر في الملاجئ. هنا سنستمع إلى أندري، مواطن أوكراني، كيف كان يفكر بأنه من غير الممكن لفلاديمير بوتين أن يفكر جديا بغزو أوكرانيا.
для мене це передусім свідоцтво про те, що зараз відбувається криза ідентичності в Росії, і насправді ця криза не є українською, так, і це не є проблема в Україні.
أعتقد أن أي إنسان سيكون فعلا على قدر كبير من الجنون إن قرر الحرب مع أوكرانيا الحديثة. أوكران استخلصوا الكثير من العبر من ضعف جيشهم عام 2014 ومن خسارتهم لإقليم الدوناباس وشبه جزيرة القرم، واتخذوا قرارات كثيرة وأنفقوا الكثير من النقود على السلاح. كالجيش الأوكراني الآن هو أفضل من أي وقت مضى في تاريخه.
Путіна в даній ситуації, але мені здається, що тимчасово окуповані території України виступають тут винятково розмінною монетою і не більше.
واليوم مع بداية شهر مارس آذار، جاءت الأخبار بالأسوأ للأسف. تقول الأخبار أن المعارك محتدمة في أوكرانيا وتحديداً في خاركيف. خاركيف هي ثاني أكبر مدن أوكرانيا وتقع على الحدود مع روسيا، وتعد مدينة الشعر والفن والتجارة والصناعة والاكتشافات العلمية، لكنها الآن ركيزة أساسية في الكفاح من أجل مستقبل أوكرانيا، وكل ذلك وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. واجهت خاركيف بعض أعنف المعارك منذ أن توغلت القوات والدبابات والطائرات الحربية الروسية عبر الحدود يوم الخميس الماضي، ولا يوجد إحصاء رسمي للضحايا في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، والتي تتعرض للقصف بشكل متواصل.
في 20 دقيقة مع براء صليبي.
في ميديكا، وهي بلدة تقع على الحدود البولندية الأوكرانية، انتظر اللاجئون الفارون من الغزو الروسي ركوب حافلات لإحضارهم إلى مكان آمن في بولندا. احتشد الناس وقدم لهم المتطوعون الطعام والإمدادات، وجميعهم من النساء والأطفال، حيث منعت أوكرانيا مواطنيها الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً من مغادرة البلاد. كيف يقرأ فلوديمير الشاب الأوكراني ما يحدث اليوم؟
anybody should be very crazy to make war with modern Ukraine. Ukrainians make a lot of decisions from
بالنسبة لي قبل كل شيء هذا دليل على حقيقة وجود أزمة هوية في روسيا. وفي الواقع هذه الأزمة ليست أوكرانية أو تابعة لأوكرانيا. المشكلة في روسيا، والمشكلة أنها تحاول شرح تاريخ نظامها السياسي من خلال دولتنا وعاصمتنا وعبر أراضينا. بالنسبة لي فإن من وجهة النظر هذه هي أن هذا التهديد كان موجودا وظل معلقا فوق أراضي أوكرانيا لمدة 8 سنوات. كل هذا يتوقف على هدف بوتين في هذه الحالة، لكن يبدو لي أن الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا هي هنا حصرياً ورقة مساومة وليس أكثر.
هنا جاءت ضيفتي السيدة مزن مرشد على ذكر المأساة السورية التي لم تندمل جراحها ولم يجف دم أبنائها، كنموذج مشابه لمشاهد الهرب أو الفرار بالأرواح من حرب لا ترحم، ولفتت إلى أن هذه الشعوب التي عاشت مأساة مشابهة ربما هي الأكثر قدرة على فهم ما يجري.
للأسف الشديد برجع بعيد أنه اليوم نحن ما فينا نشوف مصائب شعوب وما نتذكر مأساتنا، يعني ما نتذكر مصيبتنا. نحن يمكن أكثر ناس قادرين نشعر اليوم بالشعب الأوكراني وشو عم بيصير فيه، الناس اللي تركت بيوتها وتركت أرضها، الناس اللي خسرت كل شيء بتملكه وبعضهم خسر أبنائه للأسف. هاي خسائر لا يمكن تعويضها ولا يمكن أنه يمحيها الزمن، يعني هاي ذكريات مؤلمة رح تبقى مرافقتهم للأبد، مثل ما نحن ذكرياتنا ما زالت، جروحنا بعدها عم تنز وذكرياتنا لساتها ما صارت ذكريات، بعدها ما تزال واقع عم نعيشه يوميا. فأعتقد أنه الشعب الأوكراني هو الأكثر خسارة، والدول المتحاربة شعوبها هي الأكثر خسارة. البلاد تبقى والزعماء يرحلون، ولكن الشعب هو الذي يحمل ندوب مأساته دائما.
ضيفتي كتبت مقالا في مجلة الأهرام العربي التي تصدر من القاهرة، عنونته بمآلات الحرب في الشام، وتقول فيه في حال غزو أوكرانيا هناك خوف من استخدام أراض سورية لتصفية الحسابات. وكتبت هذا المقال قبل أن يباغتنا الغزو فعلاً ويعيش الأوكرانيون ويلته. طلبت من ضيفتي الصحفية مزن مرشد أن تشرح لي ما تقصد وما هي مآلات الحرب في سوريا.
أما بالنسبة لمآلات الحرب الأوكرانية الروسية بسوريا، فنحن بنعرف أنه روسيا بتمتلك قواعد عسكرية وقوات مشاة على الأرض السورية. يعني الآن شفنا أنه مثلا تركيا أخذت موقف الاتحاد الأوروبي وأخذت الموقف الآخر ضد الغزو، ضد غزو أوكرانيا. فبعتقد بهاي الحالة ممكن روسيا ما تتردد أبدا بتصعيد الحرب بسوريا واستخدام الأراضي السورية لمعارك جديدة غير محسوبة النتائج. ما مننسى كمان أنه بالساحة السورية في أكثر من لاعب دولي وأقليمي، يعني بينهم عداوات تاريخية، يعني مثلا عندك شرق الفرات في سيطرة للأمريكان، بالشمال في سيطرة لتركيا، وعلى محاذاتهم تماما في سيطرة القوات الروسية. فهي المناطق صارت شبه مناطق حدودية أو مناطق جبهات بيناتهم. فاليوم إذا أراد بوتين مثلا أنه يرد على القوات الأمريكية بسوريا، فبدأ تصير اشتباكات بمناطق تعد لحتى هاي اللحظة تعد نوعا ما آمنة، ما فيها اشتباكات كثيرة. إذا قرر بوتين مثلا يضرب الشمال السوري اللي هو تابع أو تحت الحماية التركية، في حال أنه هو بده يرد على تركيا في سوريا، فهون رح يصير الشمال السوري مكشوف تماما للضربات الروسية، وسيدفع السوريين أثمان باهظة بهذا الموضوع. يعني ممكن يصير اشتباكات بين القوات الروسية والقوات الأمريكية من جهة، وبين القوات الروسية والقوات التركية من جهة أخرى، وكل هذا فوق الأرض السورية، وسيدفع ثمنه أو ستكون ضحاياه من السوريين بمناطق تعتبر حتى الآن تعتبر يعني نوعا ما آمنة حتى هاي اللحظة. وهيك نحن رح نكون يعني رح نشوف أنه هاي الاشتباكات بين مثلا القوات الروسية والقوات الأمريكية قد تكون هاي الاشتباكات الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة. يعني نحن شفنا أنه حتى لما كان في حرب باردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، إلا أنه ما صار في اشتباك مباشر بين القوتين. اليوم ممكن هيدا الاشتباك المباشر يصير على الأرض السورية، وبالتالي الخسائر السورية ستزيد من وطأة الضحايا السوريين ومن وطأة ثمن اللي عم يدفعوا السوريين منذ أن دخل الاحتلال الروسي إلى سوريا. الشيء الوحيد يلي ممكن أقول بالمقابل، ممكن أنه يكون إيجابي، أنه ممكن هاي الحرب تكون استنزافية لموسكو، تكون استنزافية لبوتين في أوكرانيا، وبالتالي تخف الوطأة عن دعمه للأسد. يعني اليوم بوتين في حرب يحتاج فيها لكل جندي وكل روبل من أجل أن يثبت نفسه بحربه مع أوكرانيا. بوتين يصعب عليه الخسارة ورح يضل يحاول أنه يربح هاي الحرب بشتى الوسائل، ورغم أني أستبعد هذا الشيء، ولكن القصد أنه بهذا الظرف قد يخف دعمه لحكومة بشار الأسد، لنظام بشار الأسد، وبالتالي ممكن تكون الفرصة مواتية الآن لزيادة الضغط على إسقاط نظام ككل وعودتنا لما كنا عليه قبل 2015. يعني كلنا نذكر أنه قبل التدخل الروسي كان الأسد قاب قوسين أو أدنى من السقوط. يعني اليوم هي الفرصة المواتية، وهي قد تكون الإيجابية الوحيدة بحرب بوتين على أوكرانيا. ولكن الخوف الأكبر بأنه فعلا بوتين يحول الأرض السورية لأرض صراع مفتوح، يحارب فيها أعدائه اللي هو جنون العظمة عنده، مصور له أنه هو قادر على دحرهم وقادر أنه يرد عليهم في سوريا، لأنه ما عنده القدرة أنه يرد عليهم داخل أوروبا. اليوم شفنا أنه هو عم بيلوح بالنووي، يعني هيدا خطير جدا الأمر، رغم أنه أنا أجزم أنه لن يفعلها بوتين، لأنه مهما كان عنده طموح ومهما كان عنده أمل بالنجاح، ولكن بيضل أعقل من أنه يستخدم النووي، لأنه بيعرف فيما لو ضرب سيضرب، وعندها ستكون فعلا حرب عالمية ثالثة وما حدا بيعرف شو نهايتها. يعني فعلا يعني قد تكون نهاية البشرية أو نهاية الكوكب أو العودة إلى عصر حجري جديد. فما بعتقد أبدا أنه ينفذ هذا التهديد، ولكن مجرد أنه هدد فيه فهيدا بيوحيلنا أو بيعطينا إشارة أنه هو ماضي بالحرب إلى أبعد حد، يعني مصر على نجاحه ومصر على فوزه. وهذا أبدا بيخليني ما أستبعد أنه فعلا يفتح الأرض السورية لجبهات غير محسوبة وغير محسومة النتائج، يحارب فيها أمريكا من جهة وتركيا من جهة، ويكون يعني يعمل الأرض السورية ساحة معارك للرد. هذا التخوف الحقيقة. وبالنهاية نتمنى أنه تكون الحرب الأوكرانية هي نهاية بوتين وهي نهاية دعمه للأسد.
أعلنت دول مجموعة السبع استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تلك التي أعلنت عنها خلال الأسبوع في حال لم تضع حداً لحربها على أوكرانيا. وخلال اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، حضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى موسكو على وضع حد فوري للهجمات على أوكرانيا وسكانها المدنيين وبناها التحتية المدنية وسحب قواتها من دون تأخير من البلاد، وفق بيان نشرته الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع. ونبهت الدول إلى أنها لن تعترف بأي تغيير في وضع أوكرانيا يفرض بالقوة، أي بكلام آخر أي منطقة قد يعلن ضمها لروسيا. هذا وعمدت الدول الغربية إلى تشديد عقوباتها المالية على موسكو، مستبعدة الكثير من المصارف الروسية من منصة سويفت الدولية للتبادلات المالية، واتخذت أيضاً إجراءات تهدف إلى منع المصرف المركزي الروسي من دعم العملة الوطنية عبر تقييد وصوله إلى أسواق الرساميل الدولية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً لكم ولطيب الاستماع، نلتقي في حلقات مقبلة. انتظرونا وتابعوا المزيد دائماً عبر منصات بودكاست المختلفة. إلى اللقاء.